بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا أسئلة قبل أن نبدأ بدرسنا في كتاب التوحيد. يقول: ما حكم قول بعض الناس يا حول الله أو ولا حول الله، لا حول الله ويا صلاة النبي؟ هذا خطأ، قوله يا حول الله خطأ، ما يجوز. ولا حول الله أيضا خطأ سيء، لا حول نفي، نفى بدون إثبات، لا حول، لا حول الله. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الصحيح. يا حول الله ولا حول الله غلط. ويا صلاة النبي أيضا كذلك فيها نظر، يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أغلاط العامة. يقول: في قصة قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه للعزة، هل الجن يرون ويقتلون؟ غفر الله لك. الجواب أن الحديث في إسناده نظر، في إسناده ضعف، هذا أولا. ثانيا، أن الجني ممكن أن يقتل، الجني يقتل إذا تمثل على هيئة آدمي أو على هيئة حية أو على حيوان يقتل. في حديث الأنصاري الذي قتل، لماذا قتلته الجن؟ لأنه قتل جنيا منهم، قتل الثعبان، دخل على زوجته فوجدها خارج الدار، فأخذ السيف أصابته غيره، فقالت له: انتظر على رسلك، انظر من في الحجرة أو من في الله، فذهب فوجد حية عظيمة على الفراش فقتلها. لما قتل هذه الحية قتل مباشرة، الجن قتلته. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن لا يتسرع أحد في قتل الحيات التي في البيوت حتى يحرج عليها، يعني يطلب منها الخروج لأنه في جن. يقول: ما حكم من تبرك بالكعبة وبأستارها وأخذ شيئا من أستارها للبركة؟ ما يجوز، ما يجوز التبرك بالأحجار والأستار، حتى الحجر الأسود، الحجر الأسود ما يتبرك به. وأما تقبيل الحجر ومسح الحجر فهذا ليس للبركة، هذه عبادة، ونحن لو لم يفعل النبي ذلك ما فعلناه، ما نتبرك بالحجر. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. أرأيتم إلى قول عمر؟ يقول: هذا حجر ما يضر ولا ينفع، ما في بركة، بمعنى أنه ما تؤخذ منه البركة ولا تطلب منه البركة، ولكن تقبيله استلامه هذا عبادة، اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: القبر الذي تبرك به الناس هل أهدمه؟ نعم، إن استطعت أن تهدمه فهدمه. أم يكون فيه حرمة للميت؟ القبر هذا إذا كان الناس مفتون به تزيله، إن كان عليه ضريح، عليه قبة، عليه نصب، تزيل هذا الشيء وتجعله قبرا عاديا لئلا يفتر الناس به. يقول: ماء زمزم لما شرب له، هل هذا الشرب والدعاء خاص بمكة أم أنه عام في كل مكان؟ لا، في كل مكان. زمزم لما شرب له في كل مكان، سواء شربته في مكة، شربته بالمدينة، شربته في ينبع، تبقى الخاصية في ماء زمزم، شرب في أي مكان. يقول: في بعض الرحلات يقال للطالب لا تصفق بل قل الله أكبر، أفيدونا؟ هذا أحسن، الله أكبر أفضل من التصفيق. يقول: عندنا رجال كبار في السن يذبحون عند قبر وذلك إذا مرض أحد أبنائهم، كيف يكون التعامل معهم مع العلم أنك إذا حدثتهم يقولون هذه صدقة لوجه الله عز وجل؟ يقال له إذا كانت صدقة فلماذا تذبحها عند القبر؟ أنت لا تريد الشفاء من الله سبحانه وتعالى، أنت تريد الشفاء من هذا الميت. فإن قال لا أنا أردت الشفاء من الله، فقل له فلماذا تجعل بينك وبين الله وصاعد؟ كأنك تجعل هذا الميت شفيعا لك عند الله، وسيطا لك عند الله، وهذا هو شرك أبي جهل وأبي لهب. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اذبح في أي مكان يا أخي، واجعل ذبيحتك صدقة لوجه الله، ولا تذبح عند القبر، لأنك إن ذبحت عند القبر فإنما تذبح لصاحب القبر أو تتوسل به وهو ميت، هو نفسه ما ينفع نفسه، كيف ينفعك أنت؟ اعتقاد فاسد. يقول هناك عين في منطقة معينة في هذه البلاد المباركة، ويقال إن فيها مياه كبريتية وشفاء بإذن الله عن بعض الأمراض، فما حكم الذهاب لهذه العين؟ أنا أعتقد أن هذه العين لعلها هذه العين ذات أنواط، والله المستعان. ما يذهب الإنسان إليها، يستعين بالله سبحانه وتعالى. من أراد أن يعتمد على غيره في هل يتلفظ بالنية؟ هل يكتب له نفس الأجر؟ يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، هذا التلفظ، لبيك اللهم عمرة عن فلان. أما أجر العمرة إذا كانت عمرة صحيحة تكتب للشخص الذي اعتمرت عنه، وأنت لك أجر الإحسان إلى أخيك أو إلى ذويك. من قام على نشر ورق فيها صوفية على جهل ومات فما حكمه؟ من قام على نشر، السؤال ما هو واضح، ورد، كانوا يقول ورد، هذا الورد إذا مات الإنسان عليه، إذا كان هذا الورد ليس فيه شرك، فيه بدعة فقط، فهذا الإنسان تحت المشيئة. وإذا كان الإنسان ما يعلم بأن هذا الورد بدعة فنرجو أن يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى بجهله. أما إذا كان هذا الورد فيه شرك، فيه استغاثة بغير الله، وهذا الإنسان بلغته الدعوة وعرف التوحيد فهو مشرك وقد مات على الشرك والعياذ بالله. هل ثبت أن الصدقة من الأسباب الجائزة في دفع العين؟ على كل حال الصدقة فيها شفاء لجميع الأمراض، والصدقة طيبة في دفع الحسد والعين. يقول ثم فعل الناس أنه إذا بنى منزل جديد صنع طعاما صدقة، وهو يقصد دفع العين. لا، هذا غلط، هذا الغلط، هذا هو ضعف التوحيد. يعني أنت ما صابك شيء الحمد لله، لماذا تفعل هذه الأشياء؟ تخاف من العين؟ أنت في توحيدك شيء، ولكن اذبح صدقة شكرا لله عز وجل أن من عليك بهذا المسكن، فهذا لا بأس به. أن تذبح صدقة شكرا لله لا بأس، أما أن تذبح صدقة تريد ذلك أن تدفع العين، لا، هذا قدح في التوحيد، والله المستعان. يقول ما هي كيفية رفع السبابة في التشهد؟ هل تنصب أم تقوس؟ لا، تحنيها قليلا كما جاء في بعض الأحاديث، يعني ما تشد السبابة، تنحني قليلا، تحنيها قليلا، جاء في بعض الأحاديث تحنيها قليلا. أما التقويس، لا، التقويس شديد، وإنما هو انحناء بسيط. نريد من فضيلتكم بعد العشاء درسا في تخريج الأحاديث. لا، بعد العشاء إن شاء الله سوف يكون الدرس في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القدر. أما تخريج الأحاديث هذا يترك إلى وقت آخر، تائية ابن تيمية في القدر. من أراد التائية منظومة في القدر، من أرادها موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، في المجموع مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الثامن. وأيضا هناك شرح لها للشيخ ابن سعدي موجود في مجموعته، المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله في كتاب العقيدة، موجود هناك. فالإخوة الذين يطلبون التائية ابن تيمية موجودة إما في المجموع وإما في مؤلفات الشيخ ابن سعدي. والذين أيضا ما عندهم لا هذا ولا هذا فإنها سوف تطبع بإذن الله، أحد الأخوة يطبعها لنا وتنشر إن شاء الله في الموقع للذي ما عنده نسخة. يقول: ما صحة الحديث لئن أسقط خير لي من أن ألحن في الصلاة؟ هذا حديث غريب، أول مرة أسمع به، سؤال طويل. يقول هنا: يا شيخ، عذرا منك لم أرد العودة بك إلى درس ماضي، سؤال حيرني كثيرا، وهو: كيف نجمع بين قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبين حديث حسين بن عبد الرحمن الذي يخبرنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنة بلا حساب هم الذين لا يسترقون، وهل داخل في القراءة عند النوم على الأبناء وعلى القارئ نفسه؟ لا، ما في معارضة. الإنسان إذا قرأ عند النوم يقرأ على نفسه، وقد كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فقراءتك على نفسك لا بأس بها ولا تتعارض مع التوكل، لأنها تكون حينئذ كالدعاء، كأنك تقول: يا رب اشفني. فالدعاء ما في شيء، الدعاء لا يتعارض ولا يقتح في التوكل، لأنك مباشرة إلى الله عز وجل، أرأيت؟ كذلك إذا قرأت القرآن على نفسك أنت فهذا لا بأس به، هذا كالدعاء. وأما الذي جاء في الحديث لا يسترقون، يعني لا يلتفتون بقلوبهم إلى المخلوق، أرأيت؟ هذا الذي فيه ضعف التوكل. استرقى طلب الرقية من المخلوق، طلب من المخلوق أن يقرأ عليه. فهنا كما ذكرنا وكررنا فيها التفاتة القلب إلى مخلوق، استغاثة غريق بغريق. أما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، الشفاء هنا أول ما يدخل في الشفاء شفاء القلب من الشبهات والشهوات، ويدخل في ذلك أيضا شفاء البدن. ولكن كيف نستشفي بالقرآن؟ نستشفي بالقرآن بالتفقه فيه وتعلم. وكذلك إذا أصاب الإنسان منا مرض أو حمى أو شيء، هو نفسه يستشفي، يقرأ على نفسه، يقرأ على نفسه هو. أما إذا ذهبت إلى مخلوق فقد وقعت في مخالفة الحديث، لأنك استرقيت، طلبت الرقية من المخلوق. فالآية ما تتعرض مع الحديث، القرآن شفاء للأمراض القلبية والأمراض البدنية. ولكنك إذا أردت أن تستشفي بالقرآن فليكن هذا منك مباشرة، ولا يلتفت قلبك إلى مخلوق، ولا يلتفت قلبك إلى مخلوق، وإنما بأنت بنفسك استعن بالله عز وجل واقرأ على نفسك، القرآن شفاء. هذا المقصود يعني، وإذن ما في تعارض. هذا كل ما في الأسئلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة لتائية ابن تيمية نبدأ بها ليس الليلة غدا إن شاء الله، الليلة بعد العشاء ما في شيء، لكن غدا إن شاء الله نبدأ بتأية شيخ الإسلام بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله في المسائل المتعلقة بباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، نتابع في المسائل. قال الثامنة أو التاسعة أن نفي هذا ما المراد بالنفي هنا؟ يعني أي نفي اعتقاد البركة في الأحجار والأشجار وغيرها، نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، يدخل في لا إله إلا الله لأنه من التوحيد مع دقته وخفائه على أولئك. يعني سبحان الله، كيف خفي عليهم مع أنه من معاني لا إله إلا الله؟ العاشر قال طيب ما الذي يريده الشيخ؟ يعني يريد الشيخ أن هناك أمور ومسائل تدخل في لا إله إلا الله، تدخل في التوحيد، وقد تخفى على المؤمنين، وقد تخفى على المؤمنين، يحتاجون فيها إلى التعليم، يحتاجون فيها إلى التعليم. فالإنسان لا يتكبر، والإنسان ما يقول أدركنا على هذا آباءنا وأجدادنا ومشايخنا، لا، قد تكون مسائل في الإيمان في التوحيد تخفى على المؤمنين، يحتاجون إلى أن يتعلموا. يقول العاشر أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بهذا، لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ما كفروا، لأنهم لم يفعلوا، وإنما سألوا فقط ولم يفعلوا. وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الطلب، ولكنهم ما كفروا بذلك، ولو كفروا بذلك لطلب إليهم أن يجددوا إسلامهم وأن يشهدوا شهادة الحق كما يفعل المرتد. الثانية عشرة قال قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني كبار الصحابة يعرفون أن هذا لا يجوز، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكبار الأصحاب الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرفون أن هذه المسائل لا تجوز. الذين طلبوا هذا الطلب، الذين طلبوا هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين أسلموا حديثا، حدثاء عهد بكفر، أما الصحابة وكبار الأصحاب لا يعرفون أن هذا لا يجوز. الثالثة عشرة قال التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة قال سد الذرائع. الخامسة عشرة سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، والذريعة الوسيلة، الوسيلة إلى المحرم لا بد أن تسد، الوسيلة للمحرم تسد. الخامسة عشرة قال النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة قال الغضب عند التعليم. السابعة عشرة قال القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. هذه قاعدة، أن هذه الأمة سوف تسلك سنن اليهود والنصارى، هذه قاعدة كلية كما قال عليه الصلاة والسلام ويأتي إن شاء الله لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر طب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن؟ يعني من إلا هؤلاء؟ إلا اليهود والنصارى. وهذا حصل، فإن الأمة الإسلامية ما تركت فكرا أو نظاما عند اليهود والنصارى إلا أخذوا به وأدخلوه عليه. الثامنة عشرة قال أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني اتباع هذه الأمة لسنن اليهود والنصارى هذا علم لأنه وقع. النصارى انحرفوا في العبادة واخترعوا عبادات جديدة، عندهم رهبنة وعبادات ضالة وانحرافات، هذه موجودة في المسلمين. الصوفية عندهم عبادات تشبه عبادات النصارى. النصارى يتعبدون في كنائسهم بالموسيقى والرقص والأناشيد والأغاني، هذا موجود عند الصوفية. الصوفية اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كالنصارى. النصارى دينهم موسيقى ورقص وغناء وأناشيد، ويأتون بالآلات الموسيقية في داخل الكنيسة ويعزفون ويغنون حتى في الجنائز. كذلك الصوفية عندهم هذا الشيء. اليهود وقعوا في التحريف والتبديل وحرفوا كتاب الله وأدخلوا تحريفات على التوراة وعلى العلم، وبدلوا وغيروا وحرفوا الكلم عن مواضعه، هذا موجود أيضا، موجود عند علماء الكلام وأمثالهم يحرفون الكلم عن مواضعه، موجود عند الفرق والطوائف. وكذلك اليهود قالوا إن الوراثة، وراثة الملك، الملك في بني إسرائيل تكون محصورة في آل داود ولا يجوز أن تخرج عنهم، هذا موجود. الرافضة قديما قالوا إن الملك لابد أن يكون محصورا في آل البيت. وهكذا ما من خطة أو رأي أو قول أو نظام عند اليهود والنصارى إلا وجد من يقول به وينادي به في المسلمين، حتى ظهرت في أوروبا في العصور المتأخرة النعارات القومية. النعارات القومية، كل أمة تتعصب لجنسها وقوميتها، وهذه القوميات كانت السبب في قيام حربين عظيمين، الأولى والثانية. هذه أيضا وجدت عندنا، التعصب القومي هذا موجود، وجد عند المسلمين سبحان الله. ظهر في أوروبا الإلحاد والمذهب اللاديني والكفر بالكنيسة والإنجيل، المذهب اللاديني الذي يسمى بالعلماني ظهر في أوروبا ومسخ الحياة هناك. كذلك هذا ظهر عندنا ووجد من ينادي بذلك وانتشر وظهر المذهب اللاديني، وأنت إذا تتبعت تجد هذا كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أنت إذا تتبعت تجد هذا. ما من رأي أو فكر أو طريقة أو نظام ظهر عند اليهود والنصارى إلا ودخل في المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التاسعة عشر يقول أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. ذم الله لليهود على أعمالهم وأفعالهم القبيحة، هذا الذنب أيضا ينصب علينا إن نحن صنعنا كصنيعهم. وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، الله سبحانه وتعالى لعن اليهود يأكلون الربا، نحن كذلك إذا أكلنا الربا ندخل في هذا الذنب وهذا اللعن. كذلك النصارى الله سبحانه وتعالى ذمهم على أشياء كثيرة، نحن ندخل في هذا الذنب إن تشبهنا بهم وعملنا كعملهم. فالذم الذي على اليهود والنصارى في القرآن هو لنا إن نحن صنعنا كما صنعوا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر لكونهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط ولم يفعلوا ابتداء. يعني ما فعلوا ابتداء، ما ذهبوا وعلقوا السيوف على الشجرة، لا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا. إذن العبادة لا بد أن تكون صادرة عن أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا متقرر عند الصحابة، لا بد من الأمر في العبادات وإلا كانت بدعة. يقول فصار فيه التنبيه، يعني فصار الحديث، هذا الحديث فيه التنبيه على مسائل القبر. كلمة تنبيه يعني هذا الحديث يشير، وليس الحديث دليل على مسائل القبر، لأن الحديث إن أردت أن تستخرج منه الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك وما نبيك، يحتاج إلى دقة، دقة جدا، والشيخ دقيق حتى يحار الإنسان الشيخ من أين أخذ هذا. أما من ربك فواضح، موجود في الحديث، وأما من نبيك يعني الربوبية موجودة في الحديث، بقيت عندنا النبوة. النبوة موجودة في الحديث لأن النبي أخبر بالغيب، أخبر بالسنن، أخبر بأن هذه الأمة سوف تقلد وتتابع اليهود والنصارى، هذه النبوة. قال فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما ما دينك، أما الدين فمأخوذ من اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا دليل على الدين، وهذا دقيق جدا والله المستعان. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني شخص كان على فكر معين أو على مذهب معين انتقل إلى مذهب آخر، ما تأمن أن يكون في نفسه شيء، يكون في نفسه بقية من المذهب الأول. وذلك انتبه، الإنسان أحيانا يكون صوفيا وينتقل إلى السنة، ولكن قد يبقى في نفسه شيء من التصوف، آثار المذهب القديم. وهكذا رأينا تكفيريين وحزبيين تركوا التحزب والتكفير وانتقلوا إلى السنة، ولكن مع الأسف بقيت عندهم آثار التحزب وبقيت عندهم آثار التكفير، في آثار لسه، ما في صفاء 100%، في آثار، ولا تعرف أنهم في لحن القول، يظهر هذا في كلامهم، في مقالاتهم، في مواقفهم، أحيانا يظهر أنه لم يزل عنده بقية من المذهب القديم، والله المستعان. ثم قال الشيخ المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة وهي أعظم أركان الدين العملية، ونسكي، النسك الذبح، فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين عبادتين عظيمتين، أجل العبادات البدنية وأجل العبادات المالية. أجل عبادة بدنية يعملها الإنسان الصلاة، أجل عبادة مالية الذبح لله سبحانه وتعالى. والذبح لله عز وجل، النسك الذي هو عبادة يتقرب به لله، ثلاثة أنواع: العقيقة والأضحية والهدي، هذه النسك التي تذبح عبادة لله عز وجل. ومحياي ومماتي، محياي ومماتي أي التصرف في وتدبير أموري حيا وميتا لله، حياة الإنسان لله عز وجل، هو الذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى، مماته أيضا لله عز وجل. ففي قوله صلاتي ونسكي إثبات توحيد العبادة، وفي قوله محياي ومماتي إثبات توحيد الربوبية. فهذه الآية الكريمة جمعت بين نوعي التوحيد، الألوهية والربوبية لله رب العالمين. فالله عز وجل أنت أيها العبد، جميع عبادتك وحياتك وموتك كلها لله سبحانه وتعالى، فأنت في قبضة الله، والله عز وجل هو المدبر لأمورك، هو المتصرف في شؤونك، ناصيتك بيده، ماض فيه حكمك، ماض فيك حكمه، وعدل فيك قضاؤه سبحانه وتعالى. ناصيتك أيها العبد بيد الله عز وجل، هو المتصرف فيك، هو الذي خلقك من عدم، هو الذي أسبغ عليك بوافر النعم، هو الذي قدر لك الأقدار وكتب لك الأرزاق وحدد لك الآجال سبحانه وتعالى. فأين تذهبون؟ أنت أيها العبد في قبضة الله، إن شاء سبحانه وتعالى مدك بالصحة والعافية، وإن شاء أمرضك، إن شاء رفعك وإن شاء خفضك، إن شاء سبحانه وتعالى أغناك وإن شاء أفقرك، إن شاء أحياك وأبقاك وإن شاء أماتك سبحانه وتعالى. فأنت في تصرفه عز وجل، حياتك مماتك لله عز وجل. إذا كنت كذلك، إذا كنت عبدا ضعيفا مسكينا تتقلب في قبضة الله سبحانه وتعالى، ولا تخرج عن حكمه أبدا، ما تخرج عن حكمه، فكذلك ينبغي أن تكون عبدا في الألوهية والعبادة، أن تكون صلاتك ونسكك لله عز وجل. فكما أنك عبد من ناحية القضاء والقدر والكون، يجب أن تكون عبدا أيضا من ناحية الدين والشرع. ولذلك هنا لأهمية الدين والشرع قدم الدين والشرع، إن صلاتي ونسكي، يعني هذه العبودية الخاصة، إن صلاتي ونسكي هذه العبودية الخاصة، ومحياي ومماتي هذه العبودية العامة. فكل مخلوق هو عبد لله عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي قهره، وهو الذي أذله، وهو الذي يملكه، وهو الذي يدبره ويتصرف فيه، يحييه ويميته. كل عبد، كل مخلوق عبد من هذه الحيثية، وهذه عبودية القهر والذل والملك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد الله عز وجل. وأما العبودية الخاصة، عبودية الطاعة والإنقياد والمحبة واتباع الأوامر، وهذه العبودية الخاصة. فكما أنك أنت أيها المخلوق، كما أنك عبد لله عز وجل، هو الذي خلقك وهو الذي قهرك وأنت في ملكه، حياتك له مماتك له، كذلك يجب أن تكون صلاتك له، وأن يكون نسكك له أيضا، وجميع عبادتك له، هذه العبودية الخاصة. ففي هذه الآية جمع الله عز وجل بين العبوديتين، العبودية الخاصة والعبودية العامة، وكلها لله رب العالمين، لا شريك له لا في ألوهيته ولا في ربوبيته سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت بهذا الدين، وهو التوحيد الخالص، وبذلك أمر بهذا التوحيد، وأنا أول المسلمين. أول المسلمين، قال الحافظ ابن كثير، لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته، كما قال قتادة، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. النبي يقول أنا أول المسلمين لأنه هو أول من أسلم من أمته. فهذه الآية الكريمة تدل على أن النسك لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، ومن ذبح لغير الله فإنه مشرك، صرف عبادة لغير الله عز وجل، لأن الله جعل الذبح كالصلاة، فمن ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله. فعباد القبور الذين يذبحون للقبور هؤلاء كأنهم يصلون لها، لا فرق بين شخص ذبح للولي وبين شخص صلى للولي، هذه عبادة وهذه عبادة. قال وقوله فصل لربك وانحر، أيضا في هذه الآية الكريمة جمع بين هاتين العبادتين الصلاة والنحر النسك. عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من ذبح لغير الله بدأ بها لأنها أخطر هذه الذنوب، لأنها شرك والشرك لا يغفره الله، بدأ بلعن من ذبح لغير الله لأن هذا مشرك وهذا هو أخطر الذنوب. لعن الله من لعن والديه، وكيف يلعن الإنسان والديه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا للصحابة، فسر لهم هذا، قال يسب الرجل فيسب الرجل أباه، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه وأباه. هذا اللعن، معنى لا يلعن والديه معناه أنه يجلب اللعنة له، يجلب اللعنة عليه، وذلك لكونه يشتم ويسب آباء الناس وأمهاتهم، هم كذلك سوف يشتمون ويلعنون أباه وأمه، فهذا في الحقيقة قد لعن والديه لأنه تسبب في لعنهما، فكأنه لعنهما. إذا قال شخص لشخص لعن الله أباك ورد عليه بهذه الكلمة، كأن هذا الشخص قد لعن والده لأنه تسبب في إيقاع اللعنة عليه، وهذا شيء خطير. قال لعن الله من آوى محدثا، المحدث المجرم الذي فعل حدثا، فعل إجراما، سواء هذا الإجرام في الدين كالبدعة أو كان في الدنيا كالسرقة أو القتل أو غير ذلك، آواه أي ضمه إليه وحال بينه وبين إقامة الحد عليه، هذا الإيواء، أن يضمه إليه ويمنع من إقامة الحد عليه، يحول بين ذلك وبين إقامة الحد، تضليل للعدالة كما يقال، يخفيه يؤويه يضمه إليه ولا يمكن السلطات منه، ما يمكن السلطان منه حتى يقيم أمر الله عليه، لا يمنع، هذا ملعون، لأنه حال بين هذا المجرم المحدث وبين حد الله عز وجل، ولو بالشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، يعني أصبح ضدا لله عز وجل في أمره، نعوذ بالله. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض علامات حدودها، هذا طماع، يأتي إلى العلامات، علامات الأرض، يقدم فيها يؤخر، يريد أن يتوسع، الليلة يبتعد هكذا بالعلامات قليلا، وفي الليل يأتي، وفي غد كذلك يبتعد قليلا، وهكذا يتوسع، كل ليلة يتوسع ويتوسع، يغير منار الأرض، يأخذ من أرض غيره ويتوسع على حساب أراضي الناس وحدود الناس، ملعون، لأنه أخذ شيئا لا يحل له. ومن أخذ من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة بسبعة أراضين، نعوذ بالله. عذاب. الشاهد في الحديث قوله لعن الله من ذبح لغير الله. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. عجيب، في ذباب. طارق بن شهاب من التابعين أو من صغار الصحابة، ليس له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع منه. وهذا الحديث رواه أحمد في الزهد، ورواه أبو نعيم في الحلية، في الحلية حلية الأولياء. والصحيح فيه أنه موقوف على سلمان الفارسي، رواه طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سلمان الفارسي يحدث به عن أخبار بني إسرائيل، وسلمان الفارسي رضي الله عنه كان قد صحب الأحبار مدة طويلة وأخذ عنهم علما وأخبارا، لعل هذا الخبر مما أخذه سلمان من أحبار أهل الكتاب. ولكن العجب، كيف دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ نحن قلنا هذا من كلام سلمان ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، ما تتجاوز لازم تذبح شيئا. فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، ما عندي شيء، يعني هذا فقير ما معه شيء. قال له قرب ولو ذبابا، خذ لو ذبابا صغيرا اذبحه. قلت هنا اكتفوا فيه بالعمل الظاهر، مع أن الذباب مخلوق حقير خسيس لا قيمة له. لماذا؟ لأن المقصود الأعظم هو عمل القلب، عمل القلب هذا المقصود، ما هو الذباب، عمل القلب. والظاهر أن الرجل استمر على هذا العمل وقلبه غير مطمئن بالإيمان حال قربانه، فلا تعارض بينه وبين الآية إلا من أكره. يأتي هذا الكلام. فقرب ذبابا، ذبح الذباب، فخلوا سبيله فدخل النار نعوذ بالله، لأنه ذبح لغير الله. ماذا ذبح؟ ذبح ذبابا فدخل النار. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعليقا على هذا، يقول في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل. شوف كيف ذباب، كيف بالذي يأتي بالكبش الأملح يذبحه للسيد أو للولي عند العتبة، كيف بمن يأتي بالعجل، العجل السمين، ويذبحه يسوقه، يأتي بعجل سمين يسوقه من قريته أو يسوقه من بيته ليذبحه عند الضريح نعوذ بالله. ذباب فقط دخل به النار. قال في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. ألا ترى إلى هذا؟ لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب، كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله، إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة. وهذا مطابق لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله ولو ذبح ذبابا يدخل في الآية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ما أذبح إلا لله. موحد صادق صلب في دينه. فضربوا عنقه فدخل الجنة. دخل الجنة جزاء توحيده وثباته على هذا التوحيد. وأما الأول فإنه دخل النار لأنه ذبح وأشرك بالله عز وجل. وليست المسألة الآن ليست المسألة بما يقربه أو بما يذبحه، لا، المسألة الآن بوقوعه في الشرك ولو في هذا المخلوق الخسيس التافه الذباب. قال الشيخ رحمه الله في المسائل، يقول: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة يقول البداء بلعنتي من ذبح لغير الله. شوف البداء يعني في الحديث بدأ بلعن من الذي يذبح لغير الله. لماذا؟ طيب، لأنه أعظم الذنوب، أخطر الذنوب، الشرك. الرابعة يقول لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك كما قلنا، المبادلة. الخامس يقول، أو الخامسة، لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، الحدود، هذه المراسيم. يقول السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن أهل المعاصي على سبيل العموم لا بأس به، جائز. تقول لعن الله أكل الربا، لعن الله الظالم، لعن الله من كذب، لعن الله من سرق، وهكذا، لعن الله شارب الخمر. أما هذا اللعن الذي يكون على سبيل الإطلاق والعموم لا بأس به. أما التعيين، لعن الله زيدا، لعن الله عمرا، التعيين هذا اختلف فيه العلماء، والأرجح أنه لا يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأنت إذا لعنت هذا الآدمي المعين كأنك حكمت عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، وما يدريك لعل الله يغفر له، لعل الله يتوب عليه، لعل الله يعافيه، لعله يموت على العمل الصالح وعلى السنة والعقيدة الصحيحة. فأنت إذا رأيت إنسانا يشرب الخمر تقول لعنة الله عليك، لعل الله يتوب عليه ويترك الخمر ويكون عبدا صالحا، ما يدريك، ما تلعنه، تدعو له. إذن اللعن المعين لا. وهنا كثير من العامة مع الأسف يتساهلون باللعن، يلعنون الناس إذا أحد أغضبه قال لعنة الله عليك. يا أخي ما يجوز، حرام، اتق الله، لا تلعن، اترك اللعن، الله المستعان. يقول الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. شوف الشيخ يقول القصة العظيمة لما فيها من الخطورة. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، فعله تخلصا من شرهم، ولكنه أيضا كان راضيا به، راضيا بهذا التقرب، بهذا الذبح. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. معرفة قدر الشرك يعني خطورة الشرك والحذر منه في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ يعني الرجل الثاني صبر على القتل ولم يذبح ذبابا، لأن الشرك عظيم في قلوب المؤمنين، عظيم، يقتل ولا يشرك بالله. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. رأيتم؟ هو في الأصل مسلم، هو في الأصل مسلم، فلما ذبح أشرك فدخل النار في هذا الشرك. لو كان في الأصل مشركا أو كافرا ما يقول دخل النار رجل في ذباب، لأنه في الأصل كافر، يدخل النار بكفره الأصلي. أرأيتم المسألة؟ هذا المعنى، هو مسلم في الأصل ولكنه أشرك بهذا الذباب. قال الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، لأنه هذا بذباب دخل النار وهذا بذباب دخل الجنة، الجنة والنار قريبة. الله المستعان. الثالثة عشرة: قال معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان، حتى عباد الأوثان المهم عندهم القلب، ولذلك لم يبالوا، قالوا قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا ما هي مشكلة، المهم أن يتعلق القلب بهذا الوثن نعوذ بالله تألها وعبادة، نسأل الله العافية. وبهذا انتهت هذه المسائل المتعلقة بكتاب أو بالذبح لغير الله عز وجل. وهنا أسئلة نعرض لها إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.